الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: النوع الأول الصحيح. قال: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال من الذي قال؟ ابن الصلاح. نعم. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وقوله رحمه الله: اعلم علمك الله وإياي، هذه دعوة من المصنف للقارئ والطالب، وهذه تدل كما يقول أهل العلم على سلامة سريرة المؤلف وحسن قصده، وكذلك أيضا محبته للخير لغيره، فهو يدعو لنفسه ولغيره أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيل العلم، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى على طالب العلم. فيحسن بالشيخ أو المؤلف حين يبدأ بتأليف كتابه أو تصنيفه أن يدعو للطالب والقارئ: علمك الله وإياي، نفعنا الله بك، نفعنا الله وإياك، أوفقنا الله وإياك، أرشدنا الله إياك لطاعته، ونحو ذلك من هذه الأدعية التي كما سمعت تدل على سريرة حسن سريرة المؤلف وحسن قصده. فذكر أن الحديث عند أهله، يعني عند أهل الحديث، ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: قلت، أي ابن كثير رحمه الله: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، يعني ذكر أنواعا عديدة من أقسام الحديث. وأراد بهذا رحمه الله، أي ابن الصلاح، عندما قال ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، يعني من حيث الجملة، ثم هناك أقسام، يعني من حيث الحديث المقبول أو المردود تندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة، يعني في الصحيح تندرج تحته الصحيح لغيره والصحيح لذاته وما كان دون ذلك وهو الحسن لذاته أو لغيره، ثم الضعيف المردود، وتحته أقسام عديدة من أقسام الحديث المردود. وقول ابن كثير ليس إلا صحيح أو ضعيف، هذا أيضا له معنى صحيح، لأن الحديث الحسن من حيث الجملة هو مقبول فيدخل في قسم الصحيح من حيث أنه يصح الاستدلال به، والضعيف هو المردود، الضعيف هو المردود. وقوله بأن الحديث ينقسم عند أهله لأكثر من ذلك، هذا من حيث التفصيل، من حيث التفصيل، نعم هو أقسام عديدة عند أهل الحديث. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه قد ذكر هذا التقسيم، كذلك بعض العلماء كالإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، وذكر الإمام العراقي أنه أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الخطابي. قال الإمام الخطابي: لم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك، إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. وعلى كل فهذا التقسيم صحيح وعليه جرى كثير من أهل الحديث إلى زمننا هذا وهم على هذا، إلى أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح أعلى درجات الحديث المقبول، والحسن وسط أو دون الصحيح، والضعيف المردود. قال: تعريف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح. قال: الحديث المسند الذي يتصل إسناده. وقوله المسند الذي يتصل إسناده، لا حاجة إلى ذكر المسند، لأن معنى المسند هو الحديث الذي يتصل إسناده، هو الحديث المتصل. فلو قال هو الذي يتصل إسناده لكفى، فلا حاجة إلى قوله المسند، إلا إذا أراد بالمسند يعني اتصال السند، اتصال السند. ثم فسر ذلك الذي يتصل إسناده. لكن مع هذا فإنه قوله إلى منتهى يدل على هذا المعنى، فلا حاجة إذن إلى ذكر المسند. قال: الذي يتصل إسناده. الذي يتصل إسناده، اتصال السند بمعنى أن كل راو من رواة هذا الحديث سمع الحديث ممن فوقه مباشرة، أن يكون كل راو من رواة الحديث سمع هذا الحديث ممن فوقه مباشرة. وعلى هذا إذا كان متصل السند فإن الحديث الصحيح يكون ماذا؟ سالما من أنواع الانقطاع، من أنواع الانقطاع التي تدل على عدم اتصال السند. قال: الذي يتصل إسناده، بأن يسمع كل راو الحديث ممن فوقه. قال: بنقل العدل. إذن يتصل الإسناد هنا كما ذكرنا يكون سالما من الانقطاع، لا يكون منقطعا ولا معضلا ولا مرسلا ولا معلقا إلى آخر ذلك من أنواع السقط الذي يكون في الإسناد. قال: بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. بنقل العدل، العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسماء بالفسق وخوارم المروءة. المسلم العاقل البالغ السالم من أسماء بالفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. فالمسلم خرج به الكافر، فالكافر ليس عدلا حتى يروي الحديث، والبالغ خرج به الصبي كذلك، والعاقل خرج به المجنون فلا يقبل الحديث من المجنون. السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة خرج به الفاسق فلا يقبل حديثه. واشتراط الإسلام والعقل هذان الشرطان، شرطا في ماذا؟ في أداء الحديث، هما شرطان في أداء الحديث. أما في التحمل فلا يشترط، يجوز أن يتحمل الحديث وهو كافر أو وهو صبي، لكن لا يقبل منه إلا بعد الإسلام، هذا قول جمهور أهل الحديث. طيب، العدالة كما قال أهل العلم هي ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، يعني أن يكون هذا الراوي معروفا بالتقوى بلزوم الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، فلا يعرف عنه ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة. وأيضا يجتنب خوارم المروءة. خوارم المروءة هي الأشياء التي لا يحسن بالإنسان أن يفعلها مما تنقص يعني من قيمة المرء، مما يعد يعني فعلها خلاف الأكمل والأفضل، وإن لم تكن محرمة، وإن لم تكن محرمة. وهذا يختلف باختلاف الأعراف، يختلف باختلاف الأعراف. فمن خوارم المروءة مثلا عند السلف أن يمشي حاسر الرأس، مكشوف الرأس، ليس على رأس عمام ولا قلون سوى. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن هذا من خوارم المروءة. أيضا قد يكون من خوارم المروءة كونه مثلا يجلس في مجالس الناس ويكثر الضحك مثلا والمزاح ونحو هذا، فيعد هذا خارم من خوارم المروءة. وغير ذلك من الأشياء التي كما سمعتم يعني يعد فعلها خارما لمروءة الإنسان. قال الضابط أن يكون هذا الراوي العدل ضابطا. والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يكون الراوي حافظا متقنا، حافظا متقنا، فيثبت أو يثبت ما سمعه حتى يتمكن من استحضاره متى شاء. أن يكون الراوي مثبتا لما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب فهو صيانته لديه منذ أن سمعه وصححه إلى أن يؤدى عنه، أي صيانة هذا الكتاب، صيانته لديه منذ أن سمعه وصححه إلى أن يؤدى عنه. فالذي لا يحفظ كتابه من الوراقين الذين يدخلون في كتاب الشيوخ ما ليس من حديثهم يضعف بسبب ذلك، يضعف بسبب ذلك. وهكذا الذي لا يضبط الحديث حفظا في صدره بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بالحديث نسي أو خلط بين الأحاديث أو أخطأ وكثر هذا منه، فإنه يضعف بسبب هذا. فراوي الحديث الصحيح يكون عدلا ضابطا لأحاديثه. قال عن العدل الضابط، يعني كذلك من يروي عن يكون فيه هذه الصفات، يكون عدلا ضابطا إلى منتهى، يعني إلى أن يصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجميع هؤلاء الرواة على هذا الوصف، جميع هؤلاء الرواة على هذا الوصف من العدالة والضبط. قال ولا يكون شاذا ولا معللا، أي لا بد أن يسلم الحديث من الشذوذ والعلة. فلو كان الحديث متصلا ورواته ممن وصفوا بالعدل والضبط، لكن هذا الحديث فيه شذوذ، لم يسلم متنه من الشذوذ، والشاذ كما سيأتي مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فإذا حصل في الحديث شذوذ، إذا حصل في الحديث شذوذ فإنه يضعف بسبب ذلك، يكون ضعيفا، لابد أن يسلم الحديث من الشذوذ. وأيضا أن يسلم من العلة. المراد بالعلة ولا معلل يعني بعلة قادحة، ولا معللا بعلة قادحة، لأن العلة أولا العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، يعني مثلا يكون الحديث في ظاهره متصلا، في ظاهره متصلا، فيأتي حافظ من الحفاظ فيقول الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل أو أنه منقطع، أو يكون مرفوعا ويكون الصحيح فيه أنه موقوف. هذه علل قادحة، هذه علل تقدح في صحة الحديث. فهذه العلة الآن هي غير ظاهرة، هي علة خفية. ظاهر الحديث أنه صحيح متصل، رواته ثقات، سالم من الشذوذ، لكن هذه العلة الخفية يأتي حافظ من الحفاظ فيقول الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل أو أنه منقطع أو أنه موقوف، فيضعف بسبب ذلك. هذه العلة القادحة. أما إذا كانت العلة غير قادحة فهذا لا يضر، يعني مثلا الحديث يروى من طريق مثلا قتادة عن أنس مثلا، فيأتي حافظ من الحفاظ يقول الصواب أن هذا الحديث من رواية مثلا ابن سيرين عن أنس، هذه علة غير قادحة. لماذا؟ ها لماذا؟ لأن ابن سيرين ثقة، ابن سيرين ثقة، فلا يضر كون روايته صحيحة هي رواية ابن سيرين، فالحديث صحيح. اللهم أن الرواية الأولى هي المعلة، مثل هذه علة لا تقدح في صحة الحديث، لأن هنا أبدل ثقة بثقة فلا يضر، فلا يضر. لكن بخلاف لو أبدل ثقة بضعيف، يقال مثلا هذا الحديث ليس من رواية ابن سيرين لكن من رواية فلان الضعيف، هذا علة قادحة تقدح في صحة الحديث. إذن لابد أن يسلم الحديث الصحيح من الشذوذ والعلة القادحة، فإذا توفرت هذه الشروط فهو الحديث الصحيح، وهو أعلى مراتب الحديث. قال: ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة. قال: وما في روايته نوع جرح. قال: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذا يعني عند أهل الحديث، هذه الشروط هي عند أهل الحديث بخلاف غير أهل الحديث، قد يشترطون شروطا أخرى، قد يشترطون شروطا أخرى في صحة الحديث زائدة على هذه الشروط. فبعضهم يشترط العدد، يعني لابد أن يكون رواة هذا الحديث أكثر من واحد، كما أن الشهادة لا تقبل من واحد، لابد من شاهدين، فلابد كذلك في الرواية، وإن كان هذا خلاف الصواب، لكن هذا قاله بعض أهل الأصول، ولهذا قال هنا عند بين أهل الحديث. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، يعني في وجود هذه الشروط، أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، وسيأتي الكلام على المرسل في موضعه. قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. وقد يكون مشهورا أو غريبا. نعم، يقول الحديث الصحيح المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى منتهى حتى يدخل في ذلك الحديث الموقوف والمقطوع إذا كان صحيح السند، فهو يسمى صحيح، وإن كان ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي تفاصيل ذلك في موضعه، لكن لا بد أن يسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وقد يكون مشهورا أو غريبا، يعني الحديث الصحيح قد يكون مشهورا بين يرويه ثلاثة فأكثر، وقد يكون غريبا أحادا لم يروه إلا واحد مثلا كما سيأتي. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، يعني أن درجات الصحيح تتفاوت وتختلف، ولهذا كما ذكر الحافظ رحمه الله مر معنا في النزهة بأن درجات الصحيح من حيث الصحة فأصحها ما اتفق على بإخراجه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، يعني على بعض الأحاديث الصحيحة، منهم من قال أصح الأسانيد فلان عن فلان فلان كما سيأتي، وإن كان الصحيح في هذه المسألة في مسألة أصح الأسانيد أنه لا تطلق يعني ذلك أن أصح أسانيد فلان عن فلان، وإنما تقيد إما بالبلد وإما بالصحابي، نعم، أو كذلك، نعم، تقيد بالصحابي أو بالبلد. وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر في الحاشية جملة من هذه الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد. قال: قال فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي بن عمر. قال: وقال علي بن المديني والفلاس، هو عمرو بن علي الفلاس، أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، عبيدة هو السلماني، عبيدة بن عمرو بن قيس عن علي. قالوا: عن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، يعني إذا وجد في السند الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهذا أصح، وإذا روى الإمام أحمد فكما يقال سلسلة ذهبية، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وعلى كل كما ذكرنا الصحيح أن أصح الأسانيد تقيد بالبلد، فيقال مثلا أصح أسانيد الكوفيين، أصح أسانيد أهل مكة، أصح أسانيد أهل البصرة مثلا، أصح أسانيد أهل الشام، فتقيد، أو بالصحابي أصح سيد بن عمر مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا أصح سيد مسعود أو أصح سيد علي رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.